الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم اللغة العربية 1. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مهارات الاتصال في اللغة العربية الجزء الأول، والذي سيتناول علامات الترقيم والمهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث. وعليه فإن حلقة اليوم ستدور حول محورين رئيسيين. المحور الأول علامات الترقيم ومواضع استخدامها. المحور الثاني المهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث. وقبل الحديث عن العنوان السابق والمحورين السابقين ومناقشتهما، لا بد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما هي علامات الترقيم وما مواضع كل منها؟ ما هي المهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث؟ كيف تكون متصلا فاعلا؟ وما مكونات تركيب الكلام في اللغة العربية؟ وما هي مداخل الكلام وأدوات الربط؟ وما هي الاستدراكات التي تحتاجها أثناء التواصل؟ ما هي لغات التواصل الفعال والكامل؟ وسنتناول إجابات هذه الأسئلة والمحاور واحدا بعد الآخر. ولكن قبل ذلك أحيلك أخي الطالب أختي الطالبة إلى الكتاب، وتحديدا الصفحة 109، لتقرأ درس أنا والطفل للكاتبة مي زيادة. والقراءة لا بد أن تكون بتمعن وتركيز. ولنبدأ بعرض المحاور هذه الحلقة، ولنبدأ من المحور الأول وهو في الدرس الكتابي، وهو بعنوان علامات الترقيم في الكتابة العربية ومواضع استخدامها. الترقيم في الكتابة العربية هو وضع رموز اصطلاحية معينة بين الكلمات أو الجمل أثناء الكتابة لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء وأنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية، تيسيرا لعملية الإفهام من جانب الكاتب أثناء الكتابة وعملية الفهم على القارئ أثناء القراءة. إذن هي تساعد القارئ على فهم المقروء والتفاعل معه، وكثير من الناس لا يلقي لها بالا ويقرأ النص بدون الانتباه إلى علامات الترقيم، ولها أهمية كبيرة جدا. ولعلامات الترقيم أهمية بالغة في عملية الإفهام، كما أن اختلاف علامات الترقيم في جملة معينة ربما يحيل المعنى إلى شيء آخر غير مقصود. فعلامة التعجب لها وقع على القارئ وعلى الكاتب، وكذلك علامة الاستفهام والنقطة والفاصلة، كل له عمل ووظيفة تؤديها، ولذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه الأشياء. أخي الطالب أختي الطالبة، يجب أن تفتح معي الكتاب وتحديدا الصفحة 111 لتعرف وتميز شكل العلامة كي يتبين لك متى تضعها ولماذا تضعها أنت أو الكاتب الذي يكتب وأنت تقرأ ما كتبه. وللتسهيل عليك يمكن أن نرتب علامات الترقيم إلى 5 مجموعات على النحو الآتي، وترتيب المجموعات هذه كان بناء على شكل العلامة. المجموعة الأولى الفاصلة، وأد بالتأكيد أنت الآن تتابع معي في الكتاب وتشاهد رمز الفاصلة، لأنه لا يمكن أن نعرض لك الآن ونحن في التسجيل الإذاعي رمز الفاصلة، لذلك لابد أن تعود إلى الكتاب وأنت تعرف الفاصلة. والعلامة الثانية من المجموعة الأولى الفاصلة المنقوطة، وهي فاصلة وتحتها نقطة وتسمى الفاصلة المنقوطة. المجموعة الثانية النقطة، وهي نقطة على الصدر، والنقطتان الفوقيتان، أي ليست نقطتان بجوار بعض ولكن نقطة فوق نقطة. علامة الحذف، وهي 3 نقاط متجاورة. علامة المشاركة الوجدانية، وهي عبارة عن نقطتين متجاورتين وليست فوقيتين. المجموعة الثالثة علامة الاستفهام، وأنت تعرف كيفية علامة الاستفهام، وعلامة التأثر، وكذلك علامة الاستفهام والتأثر في وقت واحد. المجموعة الرابعة القوسان، وأذن القوسان هما المشهوران الممحنيان بشكل متساوي، وعلامة التنصيص، وهي عبارة عن قوسين صغيرين في البداية وقوسين صغيرين في النهاية، والقوسان المعقوفان، وهما قوسان معقوفان من أعلاه ومن أسفله. القوسان المزهران في الآيات القرآنية. المجموعة الخامسة الشرطة، وهي عبارة عن شرطة واحدة، وكذلك الشرطتان في بداية الجملة وفي نهايتها، وسنعرف مواضع واستخدام كل علامة من هذه العلامات. وسنتناول في هذه الحلقة المجموعات 3 الأول. وكما قلت أخي الطالب أختي الطالبة، يجب أن تفتح معي الكتاب لتعرف وتميز شكل العلامة كي يتبين لكما متى تضعاها ولماذا تضعاها أنتما أو الكاتب الذي يكتب وأنتما تقرأ ما كتبه. فلنبدأ بالعلامات والمجموعة الأولى. المجموعة الأولى تبدأ من الفاصلة، والفاصلة كما تشاهدها الآن معي في الكتاب هي عبارة عن واو معقوفة صغيرة، ونستخدمها في الكتابة في 6 مواضع. الموضع الأول، وهو الموضع المشهور بين الجمل الصغيرة المتصلة المعنى، فهناك عبارة أو موضوع يتكون من جمل صغيرة، وهذه الجمل متصلة المعنى نضع الفاصلة بين هذه الجمل، مثل قلب المؤمن طاهر لا يعرف الحقد يترفع عن الصغائر، فهذه جمل مترابطة المعنى متصلة المعنى ولكنها 3 جمل، فنضع بين كل جملة وأخرى فاصلة. قلب المؤمن طاهر، نضع فاصلة، لا يعرف الحقد فاصلة يترفع عن الصغائر، قبلها أيضا فاصلة. الموضع الثاني للفاصلة بين مقطعي الجملة الطويلة، أحيانا جملة تكون طويلة جدا وتتكون من مقطعين، فنضع الفاصلة بين المقطعين، مثل الدعاء المشهور اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، هذه جملة طويلة ولكن تتكون من مقطعين، فوضعنا الفاصلة بين مقطعيها، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فاصلة فمنك وحدك. الموضع الثالث بين أقسام الشيء الواحد، بين أقسام الشيء الواحد، مثلا نقول الاسم ينقسم إلى، نضع نقطتين وسنعرف مفرد ومثنى وجمع، مفرد مثنى جمع، هذه 3 أقسام لشيء واحد وهو الاسم، إذن نضع بين المفرد والمثنى فاصلة وبين المثنى والجمع فاصلة. الموضع الرابع بعد لفظ المنادى، عندما تنادي شخص وتتحدثه بحديث وتقول يا علي يا علي استذكر دروسك، فبعد كلمة علي تضع الفاصلة بين الشخص المنادى وبين ما تريد أن تتكلم معه بشأنه. الموضع الخامس بين القسم وجوابه، فأنت تحتاج أحيانا تقسم أو تكتب القسم وتقول والله لأتصدقن، فأنت أقسم، فبين القسم والجواب بين كلمة والله ولأتصدقن تضع الفاصلة. أما الموضع السادس فهو بين الشرط وجوابه، مثلا إذا زرتني ماذا، إذا زرتني أكرمك، فبين الشرط والجواب إذا زرتني تضع فاصلة، إذا زرتني تضع فاصلة، أكرمك بعدها. ونأتي الآن إلى الفاصلة المنقوطة، ونضع الفاصلة المنقوطة في موضعين، والفاصلة المنقوطة كما قلنا هي فاصلة تحتها نقطة. متى نضع الفاصلة المنقوطة؟ نقول نضعها في موضعين في الكتابة العربية. الموضع الأول بين الجمل التي تكون إحداها سببا للأخرى، ممكن تكون الجملة الأولى سبب للثانية أو الثانية سبب للأولى. فمثلا أقول أستذكر دروسي طلبا للنجاح، إذن هنا الجملة الأولى سبب للثانية، فنقول أستذكر دروسي لماذا؟ طلبا للنجاح، فأضع بين أستذكر دروسي وطلبا للنجاح فاصلة منقوطة. ونقول ذهبت إلى العيادة لأني كنت مريض، الجملة هاتان الجملتان إحداهما سبب للأخرى. الموضع الثاني للفاصلة المنقوطة بين الجمل الطويلة، أحيانا جملتين طويلتين جدا، فنضع الفاصلة المنقوطة بينهما. مثلا في قولنا ليست المشكلة في المدارس نابعة من جفاف المناهج أو تدني مستوى الطلاب أو طول اليوم الدراسي، هذه جملة طويلة، وإنما المشكلة في قلة تعاون الآباء مع المدرسة، فهذه جملة طويلة، وضعنا فاصلة منقوطة قبل وإنما في نهاية الجملة الأولى الطويلة. هذا بالنسبة للفاصلة المنقوطة. ونصل إلى المجموعة الثانية ونبدأ بالعلامة النقطة على السطر، وهي عبارة عن نقطة واحدة نضعها على السطر ونستخدمها في موضع واحد عند الوقف التام ونهاية الفقرات، نهاية موضوع، نهاية عبارة، نهاية فقرة، نضع هذه النقطة. ونصل إلى النقطتين الفوقيتين، أو تسمى العلامة النقطتان الفوقيتان، نقطة فوق نقطة، وهي تدل على وقف متوسط، ونضعها في ستة مواضع يجب أن تنتبه لها. الموضع الأول بين القول والمقول، بين كلمة قال، أجاب، رد، والمقول الكلام. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فبعد أن قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضعنا نقطتين، ثم أذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال محمد، قال عبد الله، قال ابن تيمية، قال، نضع نقطتين فوق بعض. الموضع الثاني للنقطتين الفوقيتين بعد ما يفيد القول، مثل فأجابه، فرد عليه، إن ذلك ليس من أخلاقه، بعد كلمة فأجابه مثل فقال له، فأجاب، نضع نقطتين أيضا. الموضع الثالث عند التعريف بعد المعرف، مثلا نقول المهارة أداء أو عمل يتسم بالكفاءة والدقة والسرعة المناسبة، فنحن الآن نعرف المهارة، فنقول المهارة ونضع نقطتين فوق بعض، ثم أذكر التعريف. الموضع الرابع بين الشيء وأقسامه، هناك شيء ينقسم إلى أشياء، فنضع النقطتين الفوقيتين بين هذا الشيء وبين أقسامه، مثل علامات الإعراب نوعان، أصلية وفرعية، فهنا تقسيم علامات الإعراب نوعان، أضع نقطتين فوقيتين ثم أقول التقسيم أصلية وفرعية. والموضع الخامس بعد لفظ، مثل أو نحو، وهذه تكثر في التمثيل، في الرياضيات، في القواعد، في 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 أشياء كثيرة، نقول الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم، مثل، ثم أضع نقطتين وأذكر الجملة الإسمية، الله غفور رحيم. الموضع السادس وهو الأخير بعد العناوين الفرعية، مثلا نقول الشيء ينقسم إلى أولا، ثم أضع نقطتين، ثانيا أضع بعدها نقطتين، ثالثا، وهكذا بعد العناوين الفرعية. العلامة التي بعدها علامة الحذف، وكما قلنا هي عبارة عن ثلاث نقاط في نهاية فقرة أو عبارة. وأنت تعرف لماذا من الاسم علامة الحذف، أي أن هناك كلاما محذوفا، وهي في موضع واحد، تستخدم للدلالة على كلام محذوف أو الاختصار. مثلا قرأت كتبا كثيرة في اللغة العربية، مثل النحو، البلاغة، والمهارات اللغوية، ثم أضع علامة الحذف ثلاث نقاط، أي وهناك كتب أخرى، فهنا رغبة في الاختصار أو في الحذف فأضع هذه النقاط، والقارئ يعرف أن هناك حذف في الكلام. الآن إلى العلامة التي بعدها، وهي علامة المشاركة الوجدانية. وكما قلنا مشاركة وجدانية أي أن هناك مشاركة بين الكاتب والقارئ، وتستخدم لحث القارئ على المشاركة الوجدانية في الكتابة الإبداعية. تستخدم كثيرا في الكتابة الأدبية عندما يريد الكاتب من القارئ أن يشاركه في خياله ويتخيل أو يتصور مع الكاتب بعض الأشياء فيضع له، ليدع لهذا القارئ أن يفعل عقله وتفكيره. وأحيلك إلى الكتاب لتشاهد المثال، وناتي إلى المجموعة التي بعدها، وتبدأ بعلامة الاستفهام، وأنت ترى كيف شكل علامة الاستفهام، وتستخدم بعد أسلوب الاستفهام، وكما نقول في نهاية السؤال. مثلا عندما أسأل أقول ما اسمك، أضع علامة الاستفهام. من فعل هذا، أضع علامة الاستفهام. كيف حدث هذا، أضع علامة الاستفهام في بعد الأسئلة. العلامة التي بعدها هي علامة التأثر، والتأثر يكون بالقلب والوجدان، وقد تسمى علامة التعجب. وأنت الآن تشاهد شكلها، هي عبارة عن شكل يشبه الرقم واحد وتحته نقطة، وتستخدم بعد الجمل التي تعبر عن الانفعالات النفسية والذاتية. والانفعالات النفسية قد تكون سعادة وقد تكون حزن. مثلا في التعجب، عندما تتعجب من خلق الله أو من شيء فتقول ما أجمل صنع الله، ما أجمل صنع الله، فأنت تتعجب هنا، أنت لا تسأل، تضع علامة التعجب. كذلك في الفرح، مبارك لك التفوق، أنت تبارك لشخص فتضع علامة التعجب. عندما تحزن على شيء وحسرته وإسلامه ومصيبته، أنت تحزن فتضع علامة التعجب. أيضا في الدعاء، عندما تدعو لشخص أحسن الله إليك، تضع علامة التعجب. التحذير، إياك والخيانة، تضع علامة التعجب. في التذمر، عندما تتذمر من شيء لقد زاد الأمر عن حده، فتضع هذه العلامة دليل على أنك تتذمر في الكلام. وهكذا من خلال العلامات الترقيم وعلامة التعجب أنت تتفاعل مع النص المكتوب كما يجب أن تتفاعل، ولم توضع علامة الترقيم عبثا ولا زيادة ولا إسهابا، وإنما لها دلالات. ونأتي إلى العلامة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي علامة الاستفهام والتأثر في وقت واحد. غالبا ما يكون ذلك في الاستفهام الإنكاري، عندما تقول كيف حدث هذا، أنت تعرف كيف حدث ولكن تستنكر، فهنا سؤال واستنكار في نفس الوقت، فتضع علامة الاستفهام والتأثر. أيضا عندما تقول لقد طفح الكيل، ما هذا، وتضع علامة الاستفهام والتأثر. ولمزيد من الفهم وترسيخ المعلومات والقواعد، أحيلك إلى الكتاب وبالتحديد التطبيقات والتدريبات لتستوثق من فهمكما لمواضع علامات التركيب التي ذكرت والموضوعات التي ذكرت في الوحدة الثالثة. وننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور هذه الحلقة، وهو المهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث. أنت يا عزيزي الطالب تحتاج إلى هذه المهارات لكي تتواصل مع الناس تواصلا فعال من خلال مهارة التحدث. فكيف تكون متحدثا بارعا، وما هي هذه المهارات التي يجب أن تتقنها؟ نقول المهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث هي التحدث في جمل تامة سليمة غير متقطعة، هذه المهارة الأولى. الثانية، التحدث وفق قواعد اللغة بالضبط الصحيح لأواخر الكلمات. المهارة الثالثة، إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. المهارة الرابعة، السيطرة على الألفاظ لتخدم المعنى المراد إيصاله دون إسهاب زائد في الكلام ودون إيجاز مخل. المهارة التي تليها ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا صحيحا يجعل الموضوع متدرجا ومفهوما، فأنت لا تقدم فكرة دون أن تأتي بالفكرة الأولى، أو لا تنتقل إلى فكرة دون أن تنهي الفكرة السابقة. المهارة التي تليها إكمال الكلام، فلكل مبتدأ خبر ولكل فعل فاعل، ولا تجزئ في الكلام أو تخطئ أو تنقص الأركان الرئيسة من أركان الجملة. المهارة التي بعدها صحة الاستدلال والدقة في طرح مدعمات الأفكار، يجب أن تستدل وتأخذ دليلا صحيحا، وأيضا عندما تدعم أفكارك بشيء يجب أن تكون هذه الأفكار الداعمة دقيقة ولا تكون مشوشة، بمعنى أن تعطي الأمثلة المناسبة، التعليلات المنطقية حتى لا يحدث خلط في كلامك، وتريد أن تعطي الدليل والدليل يكون أسوأ أو متناقض مع نفسه أو خطأ في هذا الدليل. المهارة التي تليها شد انتباه السامعين، يجب أن تشد انتباه السامعين وتستخدم الأسلوب المناسب وتتدرب على الإقناع وقوة التأثير، وهذه تحتاج إلى مرار ودراسة كثيرة وتدريب. المهارة التي تليها استخدام نبرات الصوت وحركات اليد والوجه والجسم المناسبة، لا تكثر من حركات الوجه أو حركات اليد والجسم كثيرا إلا عند الضرورة، فتستخدمها هذه الحركات ونبرات الصوت استخداما مناسبا وجيدا يشد انتباه السامع. أيضا تناغم لغة الصوت وتناسب لغة الصوت والجسد مع اللغة المنطوقة. والآن قد تسأل سؤالا، وهذا السؤال ينبع من رغبتك وتشوقك، كيف أكون متصلا فاعلا؟ لكي تكون متصلا فاعلا ولكي تتقن هذه المهارة عليك أخي الطالب أختي الطالبة مراعاة النصائح الآتية، وأنا أقول لها هذه نصائح ذهبية لكي تكون متصلا فاعلا للتحدث. أولا، أدرك أي عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أهمية هذه المهارة لتجد الدافع الذاتي المعين على تعلم مهاراتها الدقيقة. أتيحا لنفسيكما فرصة المشاركة في الحوار والمناقشة، لا تتهربا من أي موقف يطلب فيه منكما المشاركة والتحدث، دعا الخجل جانبا ودربا نفسيكما باستمرار، كونا واسعي الاطلاع والثقافة لتكونا حصيلتكما الفكرية الجيدة، اهتما بالمعنى قبل اللفظ واعرفا الهدف من كلامكما، رتبا أفكاركما قبل التحدث، اعرفا من أين تبدأان بالضبط وكيف تبدأان، أي اعرفا المدخل المناسب للكلام والبداية الجيدة والبداية المشوقة وكيف كذلك تبدأان. حاولا التحدث بالعربية الفصحى السهلة المفهومة للناس جميعا وليست المتعجرفة الشديدة الغلو. تعلما قواعد التحدث الجيد بضبط أواخر الكلمات ونطقها نطقا صحيحا، دربا نفسيكما على الجدية والانضباط وابتعدا عن الهزل والتساهل بهذه المهارة، دربا نفسيكما على الهدوء والتأمل والصفاء الذهن والاتزان الانفعالي والعاطفي والنفسي، لا تكونا حرفيين وصارمين أثناء الحوار، واتركا حدة الطبع والإيمان المطلق بالرأي الواحد، أي احترم رأي الآخرين ونقد الآخرين واتركا فرصة للآخرين لكي تسمعوا منهما. حاول بناء نجاحات جديدة مرة بعد الأخرى في حال الإخفاق أو القصور، فإذا أخفقت أو قصرت مرة فلا تقل هذه نهاية العالم، عليك أن تبدأ مرة أخرى وتحاول. أيضا حاول التخلص من معوقات الإبداع والقضاء عليها، مثل الشعور بالنقص، أسر الماضي، السلبية، ضعف الهمة، الضغوط النفسية، الخوف، الخجل، الارتباك، رقابة الآخر، حاول التخلص من هذه المعوقات. أيضا من النصائح اعرف مكونات التركيب، أي تركيب الكلام، والكلام في اللغة العربية يتكون من الحرف ولا بد من نطقه نطقا صحيحا، الكلمة ولا بد من معرفة معناها في سياق العبارة المستخدمة، الجملة إذن عندنا الحرف ثم الكلمة ثم الجملة، ولا بد من تركيبها تركيبا مفيدا. بعد الجملة الجمل تكون عبارات، إذن العبارة أو الفقرة ولا بد أن تؤدي فكرة معينة أداء صحيحا واضحا. بعد العبارة الموضوع، وهو مكون من مقدمة، والمقدمة هذه تهيئ السامع لاستقبال الكلام، وهو عرض للموضوع مرتب حسب أفكاره فكرة فكرة، والخاتمة تحدد الهدف النهائي من الموضوع والمطلوب. أيضا اعرف أن الكلام يقسم إلى قسمين: أولا الكلام الوظيفي كالمحادثات والحوارات والمناظرات والمناقشات، هذا كلام وظيفي يؤدي وظيفة معينة. الكلام الثاني أو النوع الثاني من الكلام هو الكلام الإبداعي، وهو الذي يقصد به التعبير عما يجول في النفس من مشاعر وأحاسيس بلغة شعرية أدبية منتقاة وأسلوب أدبي شفاف، أي في المقالات الأدبية، في الروايات، في القصص، في الشعر. وستقول: متى نستخدم الكلام الوظيفي ومتى نستخدم الكلام الإبداعي؟ نقول لك: الموقف هو الذي يفرض ويحدد نوع الكلام. أيضا من النصائح التي أنصحكما بها نوع مداخل الكلام وأدوات الربط والاستدراكات وأدوات ترتب الأفكار على الأفكار. ومن أمثلة ذلك مداخل الكلام، ومن أمثلة مداخل الكلام عندما تقول هذه أمثلة، وأحيلك إلى الكتاب لكي تطالع عليها بشكل أكبر. مثلا من مداخل الكلام أود الإشارة إلى أن بداية من جانب آخر وفي الحقيقة ومن وجهة نظري وبتعبير آخر، هذه مداخل الكلام عليك أن تنتبه لها. أيضا الاستدراكات والاحترازات، أنت قد تتكلم ثم تستدرك أو تحترس في شيء، ومن أمثلة الاستدراكات والاحترازات أن تقول: ولكن قبل ذلك، ولكن أحيانا، شيء آخر، إلا أن، وهكذا. أدوات ترتب أفكار على أفكار أخرى مثل: وعلى هذا، ولذلك، ولذا فقد، وبصورة عامة، ومن هذا المنطلق، إلى آخره. أيضا التعليل مثل عندما تقول: لأن، لأنها أهملت بسبب إهمالها، فهي التي قصرت، حيث إن، إذ إن، لما كونها لإهمالها، إلى آخره. أيضا من النصائح: اهتم بالاتصال الكامل ولغاته المتعددة. ستقولون: ما هي لغات الاتصال المتعددة؟ نقول: هناك اللغة النفسية، هناك اللغة الفكرية، هناك لغة الجسد، هناك لغة الصوت، هناك اللغة التركيبية. والتمكن من كل هذه اللغات يجعل اتصال الفرد اتصالا قويا وفعالا. وأحيلك إلى الكتاب كي تطلع ما هي هذه اللغات الخمس: اللغة النفسية مثل ثبات الانفعالي، قوة الشخصية. فأنت الآن تقدم لغة بالنفس بدون أن تتكلم الكلام المعروف وبالنطق، هذه لغة نفسية تسمى السيطرة على الموقف، الإيجابية، الحضور والتفاعل. اللغة الفكرية مثل وجود منظمات التفكير الصحيح، وجود المعاني في الذهن، وضوح المعاني في الذهن، ترابط المعاني في الذهن، الثقافة الواسعة، سرعة الربط، هذه تسمى اللغة الفكرية. لغة الجسد، هناك لغة للجسد، وكثيرا ما نلاحظ الشخص في حركاته وهيئته وجسده ونقول هذه لغة تسمى لغة الجسد، الهيئة والقوام، تناغم الحركات، اليد وعضلات الوجه، نظرات العينين، والجسد بشكل عام. لغة الصوت، وهي اللغة المعروفة، التنغيم المناسب، طبقة الصوت المناسبة، التموج في الكلام. اللغة التركيبية، وتتمثل بالكلام المركب وفقا للقواعد المتعارف عليها والقدرة على التدفق اللغوي. ومن النصائح أيضا فرق بين الآراء والحقائق، فهناك آراء قد تكون لك أو لغيرك، والحقائق، وميز الحقائق المطلقة من الحقائق النسبية، وكذلك الفرضيات. ومن أمثلة ذلك عندما نقول الله خالق الإنسان، هذه حقيقة مطلقة. وعندما نقول تايلاند أجمل دولة، هنا هل هذه حقيقة مطلقة أم حقيقة نسبية أم فرضية؟ نقول: لا، هذا رأي، رأي لشخص معين، قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ. في كلامك تفرق بين الآراء والحقائق، وهناك آراء وحقائق وأمثلة لها في الكتاب عليك الرجوع إليها. أيضا من النصائح: حاول الابتعاد عن الأخطاء الفكرية وهذه الأخطاء قاتلة لمهارات التحدث، ومنها على سبيل المثال إطلاق نتائج مخالفة للمقدمات. أنت أحياناً تتقدم ومقدمة بشيء معين وفي النتيجة شيء آخر مناقض له ومخالف له تماماً، هذه أخطاء فكرية. أيضاً الشواهد البعيدة أو الشواهد فاقدة العلاقة، أحياناً أنت تقول مثال أو شاهد ولكن بعيد جداً عن كلامك، أو هناك شواهد فاقدة العلاقة ولا يوجد علاقة بينها وبين كلامك. التعليلات غير المناسبة أو البعيدة عن المنطق أو غير المفهومة، المغالطة في الاستدلال والخطأ في الربط والتعليل وترتيب النتائج، المبالغة في ترتيب النتائج على المقدمات. فهناك أمثلة في الكتاب للأخطاء الفكرية أحيلك إليها، وتحديدا في صفحة 132. وأقول لك إذا عملت بهذه النصائح وحاولت تنفيذها وتطبيقها والاستفادة منها، فستكون مع المران والتدريب والممارسة متحدثا مبدعا ومتصلا بالناس بارعا. وفي نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص أهم ما ذكر فيها. كان درس اليوم بعنوان علامات الترقيم والمهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث. ناقشنا فيه محورين مهمين، وهما علامات الترقيم ومواضع كل منها، المهارات الفرعية للتواصل الفعال بالتحدث. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم ثلاثة أسئلة مهمة، هي: ما هو الممنوع من الصرف؟ ومتى يمنع الاسم من الصرف؟ ثالث: ما هي علامات الترقيم؟ وما مواضع استخدام كل منها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بهذا نكون قد أنهينا لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللغة العربية 1. إعداد وتقديم أستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّر.